فلما ذكره ذو اليدين رجع فأتمهما ولو كانت ركعتان بمنزلة الواجبات لسجد كما سجد في تشهده الأول. فلذلك من دقة نظر الفقهاء وعلم العلماء الذين فهمهم الله أنهم فرقوا بين الأركان والواجبات. وقد يقول إنسان ضعيف العلم بضاعته مزجاة جريء على تقطيع العلماء ما هذه الاصطلاحات التي لم ينزل الله بها برهانا. وهذا من الأمور وهذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها خاصة في هذه الأزمنة، فإنه لضعف العلم وضعف الكثير عن الفهم أصبحت الجرأة على العلماء وتخطئة العلماء. فنجد الرجل يقول من أين لكم الواجب ومن أين لكم الركن، ما هذه التقسيمات التي لم ينزل الله بها سلطانا. فجوابنا بالنصوص، وينبغي على طالب العلم ألا يكون سريعا في تخطئة أمر أو تخطئة حكم حتى يعرف دليله ويعرف حجته ويجلس مع من يعرف تلك ذلك الحكم ويعرف مستنده. ومن الخطأ كل الخطأ أن تتلقى من العالم أو تتلقى من طالب العلم تجريح قول أو تجريح مذهب دون أن يبين لك دليله ودليل ذلك المذهب ودون أن ينقده بدليل وحجة وبرهان. فهذه من الأخطاء الشائعة الذائعة التي ينبغي تنبيه طلاب العلم عليها والتنبيه عليه واجب، خاصة وأنه قد أدى الأمر إلى انتهاك حرمة العلماء وانتقاص العلماء الأولين. حتى نجد في بعض الشروح من يقول إن جماهير العلماء يقولون بكذا وكذا دون حجة وبرهان. سبحان الله، فهذه العقول التي اختارها الله لدينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع العلم والصلاح والفهم والإخلاص والورع، كل هذا تجتمع هذه الأمة الكثيرة فيحكى قولهم فيقال مذهب الجمهور أو مذهب الجماهير. كل هؤلاء يقولون على الله بدون علم، حاشا وكلا. فالمنبغي لطالب العلم أن يتأدب مع العلماء وأن يحفظ حرمة العلماء السابقين الماضين. فإياك ثم إياك أن تنتقد قولا قبل أن تعرف دليله وتعرف حجته ومستنده، ثم بعد ذلك تعرف وجه الخلل فيه. فإن كنت ناقدا عن بينة وحجة وبرهان فلا حرج. أما حمل الألفاظ والطعن في مذاهب العلماء وأقوالهم دون معرفة دليلهم في المسائل فهذا من الظلم الذي لم يأذن الله عز وجل به. أترضى أحد أن يأخذ قولك مجردا من الدليل فيتهمك بأنك تقول على الله دون علم ودون برهان؟ فهذا أمر أحببت التنبيه عليه، فقد مر بي أكثر من مرة بعض طلاب العلم أصلحهم الله يسألون عن هذه المسألة بعينها وأمثالها، يقولون ما رأيكم في كذا وكذا فإننا لم نجد له دليلا. ومن أنت الذي قد نقضت كتب العلماء وفتحت دواوين الإسلام كتابا وسنة حتى تقول لم أجد له دليلا؟ عجب والله ممن وضع نفسه في غير موضعه فانتقد العلماء وجرح دون بينة ولا برهان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا من هذه الآفات وأن يسلمنا من هذه الزلات والهنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
هذا أخ يقول شيخ الفاضل حفظك الله من كل سوء، يقول في سؤاله يقول بعض أهل العلم من سهى في الواجبات جبر ذلك بسجود السهو وإن سهى في الأركان، وسؤاله هل هذا إجماع بين أهل العلم أم لا؟ غفر الله لنا ولك ولوالدينا ووالديك ولجميع المسلمين.
القول بأن من سهى في الأركان والواجبات لا يلزمه أنه يسجد للسهو وأنه لا يجب عليه إتيان بالركن أو بالواجب قول ضعيف، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جبر ذلك بسجود السهو، أي جبر النسيان بالسهو. وبناء على ذلك لا نفرق بين سهو في الركن أو في الواجب، وهذا قول شاذ قال به شريح رحمه الله، وهو قول منفرد من أقوال السلف. وينبغي التنبيه على أنني إذا قلت أو قال العلماء هذا قول شاذ ليس المراد به تحقير صاحب القول، وإنما إذا قال العلماء هذا قول شاذ مرادهم به أن العمل جرى عند أهل العلم على خلاف هذا القول، فإذا وصف القول بالشذوذ فمرادهم أن العمل على خلافه، ولذلك يقولون هذه قراءة شاذة ليس مرادهم تحقير القراءة، فتحقير القرآن كفر والعياذ بالله، ولكن المراد أن العمل عند أهل العلم على خلاف هذه القراءة، فتترك لدليل أقوى منها وحجة أدين منها. فهذا القول الذي ذكرته قول شاذ قد أماته العلماء، وإن كان قد وجد من بعض المتأخرين من يقول إن هذا القول هو الصواب وهو الحجة، ولا شك أنه قول مخالف للسنة. ووجه مخالفته أن حديث ذي اليدين الذي معنا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهما من أركان الصلاة، فلو كانت تجبر بالسهو لاستقبل القبلة واقتصر على سجدتي السهو، فكونه يرجع ويفعل الركن دل على أنه مطالب بفعله ولو سهاء. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من أنه ينبغي جبر الأركان بفعلها والواجبات بسجود السهو، والله تعالى.
هذا أخ يقول ولديه إشكال، يقول إنه إذا إنه قرأ الفاتحة ولكن بدون تحريك الشفتين وهو شاهد، فهل يسجد سجدتين أو ماذا يفعل أم صلاته باطلة؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلى صلاة النفل أو الفرض أن يقرأ الفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال لمن لم يقرأ ومن لم يحرك شفتيه فإنه لا يعتبر قارئا، لأن الكلام النفسي لا يعتبر كلاما على قول أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام النفسي كلاما. والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة من أن الكلام لا بد أن يكون بلفظ، وأن يكون بصوت، أن يكون ملفوظا، وما سمي اللفظ لفظا إلا لأن اللافظ يلفظه، بمعنى أنه يطرحه من فيه فيسمع من الغيب، فإذا تلفظ الإنسان وحرك الشفتين صدق عليه كونه قارئا. أما لو صلى وقد أطبق الشفتين فإنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتلزمه إعادة الركعة أو إعادة الصلاة، والله تعالى.
هذا أخ يقول فضيلة الشيخ، هناك بعض طلاب العلم من يضع كتاب العمدة وشرحه بين قدميه أثناء الدرس، فهل من كلمة حول هذه المسألة؟
من وضع الكتاب بين يديه أو وضعه جوار رجليه أو وضعه فوق الرجلين فإن فعله محتمل، والظن بطالب العلم أنه يضعه على هذه الصفة ارتفاقا، خاصة إذا طال مجلسه، فالإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من الضعف، ولو كلف أن يضعه في حجره الساعات لكان في ذلك من المشقة ما هو معلوم، ولكن الأولى والأكمل والأجل لطالب العلم أن يصون الكتب وأن يرفعها وأن يحفظها، فذلك أبلغ في تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، خاصة إذا كانت من مشكات النبوة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم كلام بعد كلام الله عز وجل، فالمنبغي أن يحفظه الإنسان، لكنه إذا وضعه بجوار قدميه يريد أن يكتب أو يريد أن يتكئ، لا على سبيل الاستخفاف ولا على سبيل المهانة، فلا عتب عليه إذا وجد السعامة والتعب، لأن ذلك أرفق به وأدعى إلى نشاطه في طلب العلم، وإن كان الأكمل والأجمل له أن يصبر ويحتسب. ولذلك كان من الأمور التي يباهي بها العبد ويثني بها من نعم الله عليه أن يصبر على التعب في مجالس العلماء. ولذلك قال معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة: اللهم إنك تعلم أني لم أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لمكابدة ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر والمزاحمة بالركب بين يدي العلماء، أو لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر كما رواه أبو نعيم في الحلية. فهذا شرف للإنسان. وأعرف بعض طلاب العلم يجلس بين يدي معلمه جلسة تدل على الأدب والإجلال، تكاد ركبته أن تنفصل، صابرا محتسبا في تلك الجلسة مع ما يجده من المشقة. كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل إجلالا للعلم. فيا أخي فيا طالب العلم، من المستحب والأولى أن تظهر إجلال كتب العلم، خاصة وأن العوام قد ينظرون إلى طلاب العلم، فإذا رأوهم يجلون العلم ويجلون كتب العلم أحبوهم وأكرموهم، وعلموا أن العلم الذي بين يديهم عزيز، وإن وجدوهم يستخفون في مجالسهم بأهل العلم أو يحتقرونهم أو يجلسون الجلسة التي تدل على الاستخفاف وعدم الإجلال، أهانوا العلماء، لأن طلاب العلم شارة وعلامة على العلماء. فالمنبغي لطالب العلم أن يدرك كل هذا. والعجيب والغريب أن طالب العلم قد يضع القرآن على الأرض، وهذا أمر جائز من حيث الأصل، لكن قد يجوز الشيء ويكون خلاف الأدب، يكون تركه، يكون قول ما هو أولى منه أو فعل ما هو أولى منه أليق. لو قال لك رجل: الله رب القردة والحمير والكلاب والخنازير، لكان هذا الكلام حقا وصوابا، ولكن فيه نوع من انتقاض، لأنه كان المنبغي أن يقول الله رب كل شيء، لكن اختياره لهذا الشيء بعينه. المنبغي لطالب العلم أن يفرق بين الجائز الذي فيه أدب والجائز الذي لا أدب فيه. سبحان الله، إذا أصبح العوام وطلاب العلم بمنزلة واحدة لا تجل كتب العلم ولا تصان ولا تحفظ، فمن الذي يصون كتب العلم ومن الذي يظهر حبها؟ وأذكر بعض أهل العلم رحمهم الله وقعت لي معه حادثة، وهو أنه رفع كانت له عباءته، فجئت فوضعت العباءة فوق الكتاب، فغضب رحمه الله غضبا شديدا وقال: يا بني، أترفع ثوبي على كتاب أجل من عند خلق الله؟ أترفع ثوبي وتضعه على كتاب أجل من عند خلق الله؟ هذا العلم هو الذي يجله عند الله وعند خلقه. إذا ما أكرمته وحفظته، كيف يكون الوفاء؟ هذا العلم هو الذي تصدرك به الناس في المجالس وتجلك به وتكرمك، فإن لم تكرمه فأين الوفاء لهذا العلم؟ الناس ترفعك وتناديك بأحب الأسماء وأجلها وأرفعها بسبب بالله عز وجل ثم بهذه الكتب التي تعلمت منها، ثم يكون الوفاء لهذه الكتب أنها تهان وتحتقر. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، والله تعالى.
هذا أخ يقول، وقد ذكر موضعه، ويقول: هناك المذهب الشافعي، ويقول: تواجهنا مشكلة دائما خاصة في صلاة الفجر، وهو إذا نسي الإمام القنوت يسجد للسهو، فهل نسجد معه؟ وما حكم صلاتنا معه إذا سجدنا أو إذا لم نسجد؟ أرشدنا أرشدك الله وزادك الله علما.
من صلى وراء من يرى قنوت الفجر فإنه يقنت وراءه ولا حرج عليه في ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. والقنوت فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم بالنسخ مختلف فيه، فمن صلى وقنت فلا عتب ولا حرج عليه، فلك أن تقنت وراءه. ثم بعد ذلك إذا نسي هذا القنوت وتابعته فإنه في هذه الحالة تعتبر تابعا لإمامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بمتابعته، وبناء على ذلك تصنع ما يصنعه إمامك ولا حرج عليك في ذلك، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إن القنوت بدعة، فإذا فعله المصلي وهو لا يراه بطلت صلاته. وهذا القول قال به بعض فقهاء الحنفية والمالكية، ولكن رده المحققون بالمذهب، وممن أشار إلى رده صاحب فتح القدير من فقهاء الحنفية، إذ بين رحمه الله أن القول ببطلان الصلاة في مثل هذه المسألة مردود غير مقبول، وأن المحققين من الفقهاء على أنه لا حرج. وأما قولك هل نصلي وراء من يقنت، فأسألك هل تصلي وراء الإمام الشافعي لو صلى بك الفجر أو لا تصلي؟ إذا كان الإمام الشافعي يرى القنوت وجاء يريد أن يصلي بك الفجر، تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ ولذلك قيل لبعض السلف أتقنت؟ دخل في مسجد فوجد فيه بعض فقهاء الشافعية فقنت وراءه وكان لا يرى القنوت، فقيل له أتقنت؟ قال سبحان الله، أولا أصلي وراء أبي عبد الله، يعني الإمام الشافعي رحمه الله، يعني ما أصلي وراءه. وابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى إتمام الصلاة في السفر، فلما أتمها عثمان أتمها وراءه، فقال له أصحابه سألوه وعاتبوا في ذلك، قال الخلاف شر، فاعتبر الأصل العام من وجوب متابعة الإمام صلي وراءه واقنت ولا حرج عليك، وإن شاء الله تؤجر على ما فعلت، والله تعالى.
هذا أخ يقول أنا شاب ملتزم ولي تقديري بين أهلي حيث يحترموني ويقدروه، ولكن هناك مشكلة وهي أن أبي يتعامل مع أحد السحرة أو المشعوذين، فهو يأتي أي هذا الساحر أو المشعوذ يأتي إلى البيت بين حين وآخر، فما هو الحل الصحيح حيث يتخلص من هذا الساحر أو المشعوذ ولا يقع الصدام بينه وبين أهله؟ وجزاك الله خيرا.
أخي في الله، إن الله عز وجل أعطاك نعمة وأسدى إليك منة، وهذه النعمة تقدير أهلك لك وإجلالهم لك واحترامهم لرأيك وتقديرهم لك، فهذه نعمة تحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أوقف العبد بين يديه حاسبه عن كل شيء حتى عن جاهه، وقال عبدي ألم أسوجك؟ ألم أترك ترأس وتربع وتفعل؟ فيقول بلى يا رب، فيقول فماذا عملت لي؟ فأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا الجاه وعن هذه الكرامة وعن هذا التقدير وهذا الاحترام، فليكن من وفائك لنعمة الله عز وجل عليه أن تصدق مع الله عز وجل، وأن تذكر أباك، وأن تخوفه من ربك. إن الإتيان للسحرة والمشعوذين أمر خطير على دين الإنسان، وقد يوجب كفره والعياذ بالله إذا اعتقد فيهم ما يوجب الكفر، فيخرج من دينه وملته خسر اليدين والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أنصحك أولا أن تذكر أباك بالله عز وجل، وأن تذكره بأمرين: أن الأمور كلها وأزمتها بيد الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ومقلب الليل ومقلب الليل والنهار، وأنه لن يستطيع أحد كائنا من كان أن ينفع من دون الله ولا أن يضر، فإن الله مالك الملك والمتصرف في خلقه وعبيده كيف يشاء وكما يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أدعوك أن تغرس العقيدة الصحيحة في قلبه، وأن تملأ قلبه بالإيمان بالله. أول ما تحرص عليه أن تذكره بالله وأن تعرفه بالله، فإن الإيمان مفتاح كل خير وعكسه مفتاح كل شر والعياذ بالله. والله ما اتجه بصر أبيك ولا اتجه قلب أبيك إلى هذا الساحر إلا بسبب ضعف إيمانه بالله. ولو عرف من هو الله ما التفت قلبه إلى غير الله طرفة عين. فذكره بالله مالك الملك والمتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء، ثم بين له أن هذا الملك العظيم والجبار الكريم لا يرضى لأحد أن يستغيث بأحد عداه أو يستجير بأحد سواه. فبعد أن تغرس في قلبه الإيمان بالله وتعرفه بالله سبحانه، عندها إذا قلت له تعلق بالله وترك الساحر عرف الكلام الذي تقوله. والخطأ أن بعض الناس إذا جاء إلى من يأتي إلى السحرة جاءه مباشرة وقال له اترك الساحر، لا، الأفضل والأكمل أن تغرس في قلبه الإيمان أولا، حتى إذا عرفته بمن هو الله ومن هو الله المتصرف في هذا الكون المدبر لشؤونه وأحواله، وأن البأساء والبلاء إذا نزلت في العبد إنما نزلت بأمر الله وقدر الله. عندها إذا قيل للإنسان اترك الساحر قال سمعنا وأطعنا. فأدعوك أخي إلى هذا الأمر العظيم، أن تغرس في قلب أبيك الإيمان بالله وتعطيه الجرعة والجرعة من التعلق بفاطر الأرض والسماء. إنك إن فعلت ذلك هان عليك بعد ذلك تذكيره. الأمر الثاني أن تذكره بأن هذا الأمر وهو الاستغاثة بالساحر والاستجارة بالساحر وتعليق القلب بالساحر أنه أمر قد يصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله، وأنه لا حظ للإنسان إذا تعلق بالساحر من دون الله لا حظ له في الإسلام ولو مات على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية، وكان خالدا مخلدا في النار، لبئس المولى ولبئس العشير. فينبغي لك أن تبين له هذا الحكم وأن تحضر له فتاوى أهل العلم وأقوال أهل العلم وكتب أهل العلم إن كان يحسن القراءة. وأما الأمر الثالث فإياك أن يدخل الساحر إلى البيت إلا وقد اعتصمت بالله عز وجل، فاستدم قراءة البقرة والأخذ بالأسباب الشرعية الموجبة للحفظ من الله عز وجل، وأن تكون النفوس بها محنية. اترك كتاب الله وادع على ذلك الساحر أن يصرفه الله عن بيتك وعن أبيك وعن أهلك، فلعلك أن توافق في السماء بابا مفتوحا يفتح الله عز وجل به عليك أبواب رحمته، فإن هذا بلاء عظيم وخطر جسيم. من تعلق بالشياطين وعاد بهم من دون رب العالمين فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو ضعيفا ويستغيث بدون ويستغيث بمن لا يغاث بمثل لا يستغاث بمثله، ويستجير بمن لا يستجار بمثله. والله لا يملكون مثقال خردلة، ولكن هذا بلاء بلي به الناس حينما تباعدت العصور عن عصر النبوة وأصبحت العقيدة ميتة في قلوب العباد إلا من شاء الله. وللأسف قد تجد الإنسان راكعا ساجدا قائما صائما ولكنه إذا أصابته الحاجة تعلق بهم لا حظ له في صلاته ولا صيامه والعياذ بالله. هذه أمور عظيمة لا ينبغي التساهل فيها ولا ينبغي التساهل في أمرها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلب والدك عن هذا الساحر وأن يوجب قطع هذا الفاجر وأن يستأصله ويستأصل أمثاله. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب كل شيء وفاطر كل شيء لا إله إلا أنت. نسألك بعزتك وجلالك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقطع دابر أهل السحر عن هذا البلد وعن المؤمنين من عبادك في كل زمان ومكان. اللهم عقلهم عن خلقك وخذ بأيديهم لا يضروا عبادك ولا يفتنوا خلقك إنك ولي ذلك والقادر عليه.